إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولد منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن الشق الآخر من شقي الاتباع وهو اتباع منهج السلف وعرفنا أن هذه القضية أمر ملزم لكل مسلم لا بعيد عنه بحال إذ أمر به رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبقي معنا تنبيهات مهمات يتم بها الكلام على هذه القضية بفضل الله سبحانه فأما التنبيه الأول فأتعلق بإبراز جانب مهم في اتباع منهج السلف ألا وهو اتباع فهمهم وعملهم بنصوص الكتاب والسنة هذا الأمر أخذ الإسلام من الأهمية بمكان وهو من أعظم الأمور التي تدخل في اتباع منهج السلف لأن هذا الاتباع كما عرفنا من قبل يشمل كل ما كان عليه السلف اعتقادا وعملا وسلوكا ومن أعظم الأمور التي تدخل في ذلك اتباع فهمهم للنصوص الشرعية وعملهم بها فإذا أراد أحد من المسلمين أن يستدل بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو يعمل بشيء من ذلك فلا بد له حتما إلزاما من النظر في شأن السلف كيف فهم هذا النص وكيف عملوا به والذي يفهم فهما مخالفا لفهمهم او يعمل عملا مخالفا لعملهم لا يحبط، إما أن يكون محقا وإما أن يكون مبطلا، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. فإن كان مصيبا محقا فكيف اهتدى بأمر لم يهتدي إليه السلف؟ إن كان محقا في فهمه أو عمله فكيف قضي هذا الفن أو هذا العمل على القرون المفضلة بنص الكتاب والسنة؟ وقد ذكرنا قبل قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لئن كان الهدى لا أنتم عليه لقد سبقتموه إليه. فلئن كان الهدى في أمر لم يكونوا عليه فنحن إذا أكبر منهم وأعلم منهم وأدرى منهم بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى حينئذ إلا أمر واحد، وهو أن هذا الفهم أو العمل المخالف ليس من الحق في شيء وليس من الصواب في شيء. فهذا أمر مهم إخوة الإسلام لا بد من النظر فيه والتأمل فيه. لا ينبغي أن يفهم نص من الكتاب أو السنة إلا بفهم السلف، ولا ينبغي أن يعمل بشيء منهما إلا بما يوافق عمل السلف. والتفريط في ذلك يؤدي إلى عين المخالفة بالكتاب والسنة. الذي يفهم النصوص أو يعمل بها بصورة تخالف فهم أو عمل السلف هو في حقيقة أمره مخالف لنفس الكتاب والسنة الذي يدعي أنه وافق لهما، لأن الكتاب والسنة يأمران بلزوم منهج السلف والنظر في عملهم وفهمهم، وتذكر ذلك يؤدي إلى الضلال والبدع والعياذ بالله. وسيأتي التركيز على هذا الأمر بمشيئة الله سبحانه من بعد، ولكنني سأضرب مثالا واحدا حتى يتضح المقام وحتى نعلم خطورة الابتعاد عن فهم السلف في المسائل الشرعية. عندنا مسألة سبق الكلام عليها من قبل وهي مسألة التبرك، ويعني بها التبرك بالذوات والآثار. هل يجوز للمسلم أن يتبرك بذات رجل صالح أو أثر من آثاره؟ هل يجوز له أن يتبرك بشخص أو شعر أو عرق أو نحو ذلك؟ إذا نظرنا في مقتضى الأدلة الشرعية فستجد أن هذا الأمر كان يفعل بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون معه هذه الأمور بلا إنكار منه، فكانوا يتبركون بفضلاء ظهوره وعرقه وأحيانا بمخالفه صلى الله عليه وسلم، والمواقف في ذلك مشهورة في الصحيحين وغيرهما. فإذا نظر في هذه المواقف واستحضر معه الأصل العام من أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها العموم وعدم الخصوصية، فسيقول إذا يجوز التبرك بذوات الصالحين وأثارهم. طيب، حتى نتأكد من صحة هذا الفهم لا بد أن ننظر في عمل السلف. هل كان السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يفعلون هذه الأمور مع غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة أنفسهم الذين كانوا يباشرون هذا التبرك بأنفسهم هل فعلوا ذلك بفادات الأمة بعده صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان فيهم الصديق الأكبر والفاروق الملهم المحدث وذل غني عثمان وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين والخليفة الراشد، كان فيه هؤلاء الثلاث فهل كان يفعل به شيء من هذا؟ الجواب كلا. إذا فهذا العمل من السلف وهذا الإطباق منهم على ترك هذه الأمور في غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دلالة واضحة على أن هذه الأمور مقصورة عليه صلى الله عليه وسلم وحده، فلا تفعل مع غيره. من أين توصلنا إلى هذه النتيجة عندما نظرنا في عمل وعلى هذا المثال كقف في سائر المسائل الشرعية. إذا أردت أن تعرف الحق فيها والصواب فعليك أن تنظر في فهم السلف وعملهم. فهذا هو التنبيه الأول الذي يتعلق بهذا الجانب المهم، وهو النظر في فهم السلف وعملهم بالنصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. وهذا الجانب يحقق لك مدى اعتبار المناهج التي تراها من حولك الآن. فإن كثيرا من الناس يقول نحن أتباع الكتاب والسنة ونحن نحب السلف ونعظمهم ونسير على هديهم، فإذا نظرت في حقيقة دعواهم لا حدث أن اتباعهم للسلف إنما هو اتباع في السلوك فحسب، في الأخلاق فحسب، في الاجتهاد التعبدي فحسب. أما في الأمور العقلية والمنهجية وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة فهم عن هذه الأمور بمعزل. فتلقى أهل الله واعطي معي هذا الأمر فإن فيه صلاح دينك، فإن فيه صواب فهمك لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما التنبيه الثاني أيها الإخوة الكرام فيتعلق بمعنى لزوم منهج السلف. هل المقصود بذلك مجموع السلف أم أفرادهم؟ الجواب أن المقصود بذلك مجموع السلف لا أفرادهم. فمنهج السلف الملهم لكل مسلم هو ما أجمع عليه السلف، أي ما اتفق عليه السلف، أو ما توافقوا عليه، ما ورد عن جمع كبير منهم، فهذا هو الذي يعد عندنا منهجا للسلف، هذا هو الذي نكون مأمورين به في ديننا. أما أفراد السلف وأعيانهم فليس قولهم ملزما لأحد، ولا عملهم ملزما لأحد، وإنما لابد من النظر فيما تقتضيه النصوص الشرعية والقواعد العامة في الشريعة. وأنت تجد هذا المعنى دائما في النصوص التي أمرت بنزول منهج السلف. يقول الله تعالى: ولن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا تأملت في هذه الآية فستجد التعبير بلفظ المؤمنين الذي يشمل عموم المؤمنين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة النادية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا تعبير بعموم المؤمنين، بعموم الصحابة رضي الله عنهم. كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. فالمقصود بذلك إجماع المسلمين، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الأمر هو الذي يكون ملزما لكل مسلم، هذا الإجماع هو الذي تقوم به الحجة على كل أحد. أما أفراد السلف وأعيانهم من الصحابة والتابعين فإذا قالوا قولا أو عملوا عملا فليس قولهم ولا عملهم ملزما في نفسه، لأن الحجة لا تثبت بقول أحد في هذه الأمة على الاستقلال والانفراد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده. نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو الشخص الوحيد الذي تلزم بقوله الحجة، لا تلزم الحجة بقول أحد غيره أبدا إلا إذا كان على سبيل الإجماع، إذا أجمعت الأمة على شيء، إذا أجمع السلف على شيء فهو الحق ولا ريب، لأن هذه الأمة لا تجتمع على الخطأ ولا تجتمع على الضلال أبدا. هذه قاعدة مهمة نستفيد منها في مسائل متعددة، منها مثلا مسألة التمسك بالمنبر النبوي. هل يجوز للمسلم إذا أكرمه الله عز وجل بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يمسح على منبره صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الفعل ورد عن بعض السلف، ورد عن عدد مقصور من السلف، عن بعض الأفراد منهم. فهذا العمل ليس ملزما لأحد، ولا يقال إنه من السنة، لأنه لم يتضافر عليه السلف. ونحن نعلم بالاضطرار أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره الصحابة يسمعون، وكان كل من أتى إلى المدينة من التابعين يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. فلو كان هذا الأمر من المشروعات لتسابقوا إليه، ولو ورد عن جمع كبير منهم. فلما ورد عن أفراد لا يكادون يتجاوزون الواحدة أو الاثنين أو الثلاثة، عرفنا أن عملهم هذا ليس ملزما. فإذا نظرنا بعد ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الشرعية من أن الأصل في العبادات التوقير، لا سيما في مسائل التبرك، لا يجوز التبرك بشيء إلا بنص. إذا نظرنا في هذه القواعد العامة عرفنا أن عمل هذا السلف، هذا العدد من السلف، إن ثبت عنهم ليس ملزما لأحد من المسلمين، ولا يقال فيه إنه من السنة. فهذه مسألة مهمة، وهي النظر في عمل السلف من حيث الإجماع أو عدمه. إذا أجمع السلف على أمر ما فهو الحق لا ريب، وهذا هو الذي يقال فيه منهج السلف الذي أمرنا بلزومه. أما إذا ورد عن أفراد منهم فضلا عن اختلافهم لو أنهم اختلفوا في أمر من الأمور، فليست الحجة قائمة عندئذ، ولا بد من النظر في النصوص الشرعية ولا تقتضيه القواعد العامة في الشريعة. هذا هو التنبيه الثاني، وفقنا الله تعالى وإياكم بما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.
التمسك بمنهج قوم ويكون منهيا عن الانتساب اليهم،
كيف يجتمع هذا وذلك؟ لو كان الأمر كذلك لكان تناقضا في دين الله عز وجل. فلما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بمنهج السلف والاعتصام به، كان ذلك مستلزما وله لشرعية الانتساب إليه. وعندما يقول المسلم أنا سلفي يختصر عبارة مطولة، يقول أنا متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة، وهل هذا مما يجادل فيه أحد؟ هل بعدما عرفنا إلى النصوص الشرعية ومواقف السلف الفرعية يكون عندنا شك في هذه الأمور؟ هل الإسلام إلا هكذا؟ هل الإسلام إلا اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه خير قرون الأمة؟ فالناس يقول أنا سلفي يختصر كل هذا، بدلا من أن يقول أنا متبع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة يقول أنا سلفي، يختصر هذا الكلام كله. فهذه النسبة مشروعة ولا بد، وجرى عليها عدم علماء الأمة سلفا وخلفا، فليست تسمية مستحدثة كما يظن كثير من الناس. بعض الناس يقول السلفيون هؤلاء طائفة جلد مستحدثون في هذه الأيام. ماذا؟ السلفيون أعمارهم طويلة وعلماءهم متقدمون يرجعون إلى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وخيرهم أجمعين. وهذه التسمية تطابق عليها علماء الأمة وأقوالهم في ذلك ومواقفهم لا تكاد تحصى. وكان الواحد منهم إذا أراد أن يدفع عن نفسه التهمة لو أنه اتهم ببدعة عافانا الله وإياكم كان يدافع عن نفسه بأنه سلفي، فكان ينتسب إلى السلف ويسمي نفسه للسلفية حتى يدفع عن نفسه البدعة، حتى يبين للناس أنه مستقيم على الجادة، على جادة السلف الصالح. فهذا أمر معروف عن العلماء من قديم، وتسمى للسلفية علماء الإسلام وأكابر الأمة من قديم، فليس أمرا مستحدثا وليس أمرا مخترعا. والحساسية عندما تأتي في هذه المسألة عندما يتصور بعض المسلمين من أن السلفية تفريق للمسلمين، الذي يقول أنا سلفي يفرق المسلمين، كما نفسي السلفية ليست تفريقا للمسلمين لأنها منهج. السلفية منهج، منهج عقدي وعملي وسلوكي، الذي يقول أنا سلفي يقول أنا سائر على منهج السلف في اتباع الكتاب والسنة وفيما كان عليه سلف الأمة. فالسلفية منهج، منهج عقدي وعملي، ليست حزبا وليست جماعة وليست فرقة من الفرق المذمومة. لو كان الأمر كذلك لكان هذا تفريقا للمسلمين، نعم، لكن السلفية ليست كذلك. السلفية ليست حزبا، ليست جماعة تنصب لها أميرا وتعقد له البيعة والسمع والطاعة، هذا ليس موجودا عندهم أبدا، بل من أصولهم محاربة هذه الأشياء. من أصول السلف الصالح ومن أصول الكتاب والسنة محاربة التحزب والتفرق والتشتت الذي يأتي من قبل كثير من المسلمين. فالسلفيون ليس عندهم تحزبات ولا تنظيمات ولا جماعات ولا نحو هذه الأمور، وإنما هم أولئك يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة والتابعون، وليسوا يحجرون ذلك على أصحاب اللحى، كلا، وإنما هذا المنهج يشمل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا تمسك حقا بهذه الأمور، إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف، إذا تمسك بالأصول العقدية التي أجمع عليها السلف كلها لا يفقد منها أصلا واحدا، إذا كان سائرا على جادة الطريق التي توصله إلى الله عز وجل فهو سلفي، وإن لم يقل بلسانه أنا سلفي. أما غير السلفيين الذين يجمعون التجمعات ويحزبون التحزبات فلا يجلون في إذنهم إلا من وافق على ذنوبهم. يقولون لا بد من كذا ولا بد من كذا ولا بد أن تعقد البيعة ولا بد أن تلتزم بكذا. هذا ليس موجودا عند السلفيين أبدا، وإنما السلفية منهج عقدي وعملي وثبوتي، والتسمية بهذه التسمية بأمور عمل ليس أمرا مبتدعا أبدا، بل هي من أعظم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. لكن أنا عندما يكتب أهل البدع ويلبسون على الناس أنهم يتبعون الكتاب والسنة، لو أنك نظرت إلى الأمر في أوله كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاجون إلى هذه الأمور، لا يحتاجون إلى التسمي بشيء من هذه الأسماء، لأنهم كانوا على قلب رجل واحد. ما كان فيهم مبتدع رضي الله عنهم، ما كان فيهم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فلما تطول العهد ونشأ أهل البدع ولبسوا على الناس أنهم يسيرون على جادة الكتاب والسنة، احتاج من بقي حينئذ من الصحابة إلى التلبس. لابد أن نتميز حتى نبين للناس ما نحن عليه، وحتى نبين للناس أن هؤلاء ليسوا على جادة، ليسوا على طريق المستقيم. فاحتاج الصحابة حينئذ من بقي منهم إلى التميز، واحتاج من بعدهم من التابعين وزادات الأمة إلى التميز. ونشأ مصطلح أهل السنة، وصار علماء الإسلام وأكابر الأمة ينتسبون إلى أهل السنة ويحاربون أهل البدع. فلما تطاول العهد بعد ذلك ونشأ طائفة من البدع تقول نحن من أهل السنة ونحن على منهج الصحابة والتابعين، لكنهم أدخلوا في السنة أمورا ليست منها، احتاج الأمر إلى مزيد من التميز، احتاج الأمر إلى ضرورة التأكيد على اتباع منهج السلف، لأن الطوائف التي أتت بعد ذلك كانوا يخالفون السلف في مسائل متعددة، من أبرزها مسألة الأسماء والصفات. كانوا يسلكون في أسماء الله تعالى وصفاته منهجا مخالفا لما كان عليه السلف. فاحتاج أهل السنة الحقيقيون حينئذ إلى التسمي بالسلفية حتى يبينوا أنهم على منهج السلف، وأن منهج السلف كذا وكذا وكذا، أما مناهج الفرق الأخرى فليست من هذا المنهج في شيء. فالخلاصة إخوة الإسلام أن المذموم في دين الله عز وجل هو إقامة التجمعات والتحزبات التي تعقد فيها البيعات وتدور السمع والطاعة، لا سيما إذا كان هذا التحزب على أصل فاسد مخالف للكتاب والسنة وسلف الأمة أعاذنا الله تعالى وإياكم. فلو كان الأمر هكذا كما هو موجود عند فرق المبتدعة قديما وحديثا، فهذا هو تفريق المسلمين، وهذا هو الذي نحاربه وننكره في كل زمان ومكان. أما السلفية فليست من ذلك في شيء، بل هي عين تمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف بغير تجمعات ولا تحزبات ولا عقد بيعة لغير الحاكم المماثل ولا غير ذلك من الأمور، وإنما هم يسيرون على جادة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. وهذا الأمر كما قلت وأعيد مرة أخرى ليس مقصورا على طائفة بعينها أبدا، ليس مقصورا على شخص أبدا، لا تدعو هذه الدعوة المباركة إلى شخص أبدا، وإنما ندعو إلى القرآن وسنة ومنهج متكامل شرع عليه الصحابة والتابعون. وهذا أمر ملزم لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما نقصره على من أعطى بيدا وقصر قميصا وابتدى بضاعة رأس كلا، وإنما كل مسلم ملزم بهذا الأمر، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل من انتسب إلى هذا الدين العظيم مأمور بالسير على كتاب الله، بالسير على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مأمور بالسير على ما كان عليه السلف الصالح وتعظيمهم واتباعهم في كافة الأمور. هذا هو ما ندعو إليه، هذه هي الدعوة السلفية الحقة التي تعيد الناس فعلا إلى منبعهم الأول، إلى المنبع الأول الذي كان عليه خير قرون هذه الأمة. فلا بد أهل الله أن تعقل هذا الأمر
وتعرفها مجيدا حتى لا تلتبس عليك الامور. فان الامر كما قلت لك اما حق وباطل، اما صلاه وخطا، اما هدى وضلال، والله عز وجل ما علق النجاه الا بهذا الامر، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما علق النجاه الا بهذا الامر، باتباع الكتاب والسنه وما كان عليه سلف الامه. وفقنا الله تعالى واياكم لهذا الامر العظيم، نسال الله عز وجل ان يوفقنا للخير عليه واتباعه في الامور كلها صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك ان تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحفظنا معه ومع السلف الكرام يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.